لسان عربي تقدم لكي يموت وحيدا، قصة قصيرة للقاص الإنجليزي إريك راي. الترجمة لسهيل إدريس. يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. حين أفاق بدأ يشعر بنفثات الشمس المحرقة. كانت السماء في الشرق زرقاء بلون الرماد، ونفض الرجل التراب عن شعره ورقبته، ودون أي مفاجأة أو انفعال خاص وعى المكان الذي كان فيه وما فعله عشية أمس قبل أن يستسلم للنوم. فقوم نطاقه وعقد منديله بحيث يقي رقبته من الشمس، ثم لبس جوربيه وانتعل حذاءه، وما لبث أن نهض وأخذ يمشي، وأدرك أن له 99 حظا في الهلاك، وربما حظا واحدا في أن يعيش بعد 48 ساعة، وأقل من ذلك دون ما ريب. ولكن ليس ما يمنعه من تجربة هذا الحظ، فهو جدير بذلك، والحق أنه لا يملك أن يعمل شيئا آخر. وكانت السماء تصطبغ في كل لحظة بلون أشد عذوبة، بينما كانت صفرة الفجر تتلاشى، ولم تكن الشمس قد ظهرت بعد في الأفق، وكانت الصحراء تستيقظ في الشمال والجنوب والغرب وفوقها ظلال خضراء وزرقاء وقربزية. ثم أخذت التلال المتموجة تكتسب رويدا رويدا لون الذهب، وتقدم الرجل في خط مستقيم ما أمكن نحو الاتجاه الذي كان يفضي إلى البحر على ما يظن. لقد اختار هذه الوجهة منذ يومين حين افترق عن الآخرين. لقد كانوا 5 عشية أمس الأول، 5 رجال وطائرة معطلة كانت تقل بصورة غير مشروعة أسلحة إلى أفريقيا الشمالية حيث سقطت في الصحراء. ولقد قدر الطيار أنهم على مبعدة 400 كيلومتر من أي مكان مأهول، ولم يكن بوسع أحد أن يجتاز على قدميه مثل هذه المسافة، فأخذوا يتشاورون بإيجاز. فقال الطيار الذي كان وحده يعرف أين حطت بهم الطائرة على وجه التقريب: لابد أن هناك واحة على بعد 300 كيلومتر إلى الشمال الغربي، كانت هناك منذ بضعة أعوام، ولكنكم تعرفون أن الواحات تجف أحيانا. فقال أحدهم: خير لنا أن نحاول البحث عنها من أن لا نفعل شيئا. فقال الطيار: إن حظوظ بلوغها في رأيي هزيلة جدا، ولئن كان في تقديري أدنى خطأ فقد نمر على مقربة منها دون أن ندري، ونتابع طريقنا في العدم. وكان يتكلم دون ما انفعال، ولم يكن رجلا يسبغ المأساة على المواقف. فحين عبرنا في أول المحادثة عن أملنا في أن نلقى من ينجدنا، ثم انتهينا إلى أنه لن يخطر لأحد أن يسعى للبحث عنا، نظرا إلى أن جميع الناس يجهلون أمر بعثتنا، اكتفى الطيار وهو إنجليزي ذو وجه قاس وخريج المعاهد الكبرى بأن هز كتفيه لا مباليا. لقد اختار هذه المهمة وإنه ليعرف عواقب الإخفاق فيها. وتساءل رفاقه: ما الذي ينبغي أن نعمل إذن؟ فأجاب الطيار: نبقى هنا في انتظار الموت، وبوسعنا نجلس في ظل الطائرة، فذلك أنعم وأرفه. كان الرجل الذي يمشي الآن هو الذي اقترح اتباع وجهة البحر، وقد سأل الطيار عن المسافة فأجابه: زهاء 250 كيلومترا إذا كان لي أن أثق بتقديراتي. ثم حدد الطيار فيه عينيه الصغيرتين الزرقاوين المتعبتين وأردف: ولكن ما فائدة بلوغ البحر؟ لو نجحنا في إدراكه، وهذا أمر مشكوك فيه، فلن نحرز بذلك أي تقدم، فمن النادر أن تمر هناك بواخر، وهي إن مرت فلا تقترب من الشاطئ. ولم يكن الرجل يعرف لماذا كان يرغب في الاتجاه نحو البحر، ربما كان ذلك لأنه هدف أشد اتساعا، ولأن الإنسان إذا مضى في هذا الاتجاه فهو موقن على الأقل بأنه لا بد مدركه آخر الأمر في مكان ما. وربما كان ذلك لأنه لم يكن واثقا كل الثقة بتلك النقطة الصغيرة الغامضة على مبعدة 300 كيلومتر إلى الشمال الغربي، وهو يفكر إن ذلك كان على الأرجح لأنه كان يعرف أنه لا محالة سيموت وأنه يؤثر أن يموت وحيدا. كانوا 5 رجال، أما أحدهم فقد لجأ إلى الظل المنعكس على بقايا الآلة الطائرة، أما 3 الآخرون فقد حملوا البوصلة الوحيدة التي كانوا يملكونها و3/4 المدخور من الماء والطعام، وساروا إلى الصحراء وهم فيها منذ يومين، أما هو فقد ابتعد باتجاه الشرق في الفراغ القاحل. لئن كان عليه أن يموت فهو لا يود أن يرى الآخرين يموتون، وهو إذ يكون وحده فلن تقع عليه أي تبعة أو أي مسؤولية في أن يقوم بأي شيء يحكم بعضهم بأن من الخير أن يقوم به أو يملي عليه ضميره ذلك. وقبل كل شيء لن تكون به حاجة إلى أن يتكلم، إنه لا يريد أن يتكلم. وهو قد أدرك تماما ما تعنيه مسافة 250 كيلومترا، فلقد قام ذات مرة في إنجلترا بنزهة على الأقدام لمسافة 50 كيلومترا، ومعه زاد خفيف، فكان يقف في الطريق ليأكل ويشرب ويستريح، ولقد عذبه الألم الذي أضنى قدميه طوال أسبوع. أما هذه المرة فليس معه زاد، وقد نفد ما كان معه من طعام وشراب، والإقليم هنا أشق وآلم، والشمس لا تلين أبدا، وفضلا عن ذلك ينبغي له أن يسير على رمال. إنه قد بدأ يشعر بالإجهاد، وقد تبقى له على أوفر التقديرات تفاؤلا 125 كيلومترا، وأغلب الظن أنه سيفارق فيها حياته، على أن هناك أمرا واحدا كان في صالحه، عناده، وإلا فكل شيء كان ضده. لقد اختار حتى المشي تحت الحرارة المحرقة والاستراحة في أثناء رطوبة الليل، أي عكس ما أوصاه به الطيار. ولم يكن معه بوصلة، ولم يكن يعرف من أمر القمر والكواكب شيئا، وإنما كان يعتمد على الشمس وحدها ليحكم تقريبا على الاتجاه الذي ينبغي له أن يأخذه. وكان يقول لنفسه متعزيا، لو أن كائنات بشرية مرت به لرآها ورأت. وفيما هو متجه نحو الشمس المشرقة أخذ يفكر بأنه إنما كان دائما يفعل عكس ما كان الناس ينتظرونه منه، وأول ذلك عزمه على أن يعيش حياته الخاصة ورفضه أن يكون شيئا آخر غير الذي كان يريد أن يكونه. ولقد شاء أن يقطع الصلات الزوجية التي كانت تثقل عليه فقطعها، وشاء أن يهجر منزله فهجره وذهب إلى الشيطان حتى لا يهتم أحد بأمره. وبينما كان الناس يجهلون حتى وجوده، كان هو معنيا بجميع هذه الحاجات التي كانت تستولي عليه، فاكتشف ما كانت تعنيه، ما كان يرغب به حقا. كان يريد الحرية، وقد انطلق ليربح الحرية، وهو الآن يملكها، حريته، حرية اجتياز صحراء قاحلة كيلومترا كيلومترا تحت شمس جهنمية وفوق تراب محرق، ما يشاء من الكيلومترات وحيدا دون أن يكون هناك من يعاكسه. وكانت طريقته لتعيين الاتجاه بواسطة الشمس بسيطة، كان الرجل يعرف حدوده معرفة عميقة جدا بحيث لا يتعثر بمشكلات معقدة. كان يكفي أن يقيم ظله وراءه ثم أمامه من الفجر حتى الغسق، فإن أراه ضوء الصباح اتجاه الشرق بدأ في المسير، حتى إذا تلاشى في الغرب وبات لا يميز ظله توقف عن المسير. كان هذا كل ما في الأمر بصرف النظر عن إجهاده وعن الرمل الذي كان عليه أن يشق فيه طريقه، كما لو أن قدميه كانتا مثقلتين بالأحمال، وعن الشمس المريعة الخالدة التي كانت تفري لحمه وتحرق عينيه وتجفف حلقه، وعن العذاب الذي كانت قدماه المرهقتان تكبدانه إياه، وعن الهواء الجاف الحار الذي كان يؤلمه في رئتيه، وعن الضيق الناتج عن فقدان الماء والملح المتبخرين عرقا، وعن القسوة التي تفري بها الشمس رقبته من خلال المنديل الذي كان يقيه أسوأ وقاية، وعن طبيعة هذه المحنة المؤسة الفظيعة. ولمت برأسه ذلك الصباح أفكار عديدة، بينما كان يغض السير بعناد نحو الشرق، فتارة يفكر في المنظر المحيط به، وتارة ولكن بطريقة أشد غموضا في ماضيه، ولم يكن يفكر في المستقبل، لم يكن له مستقبل. كان يقول لنفسه: نحن على أننا بشر فيما بيننا ميالون إلى أن نقيس أنفسنا بالنسبة إلى العالم فحسب، أما هنا في هذا العدم فنحن مقاسون بالنسبة إلى الزمن والمدى اللذين لا نهاية لهما، ويبدو أن تفاهتنا متناسبة عكسا مع أهميتهما العظيمة. وأخذت الشمس تلمع فوق الأفق، وكانت ترشق الرمل القاحل بأشعتها النارية، وتبرق وترقص موجات بين التلال، وفوق الكوكب الكبير كانت تنبسط في جميع الاتجاهات على امتداد الأفق سماء صافية زرقاء زرقة لا تصدق. لم يكن في هذا العالم إلا ثلاثة أشياء: الشمس والرمل والسماء، وأحيانا بعض النسيم البليل العابر، وأحيانا أخرى بعض الصخور التي تحاول أن تفسد رتابة الرمال وتنتصب اثنين أو ثلاثة كأنها ظهر سمكة غريبة شهباء. وكان نادرا ما يرفع رأسه، ولما لم يكن في حاجة إلى أن يراقب دائما ظله ليبقى في الاتجاه القويم، فقد كان يمد بصره إلى 10 أقدام أو 20، وكان ذلك أخف مشقة عليه. وكان يلقي أحيانا نظره إلى الأفق حين يبلغ قمم أعلى التلال، فيرى أنه لم يكن ثمة غير رمال الصحراء الشاسعة. كان يؤثر أن يوجه انتباهه إلى نفسه، وأن يحجزها في دائرة ضيقة ويحتفظ لنفسه بحواسها. وكان غالبا ما يتركز في ذاته شيئا فشيئا ما مر من الوقت وما تراكم تعبه وتفاقم ضيقه. كان يقيم في عالم لا تنبسط حدوده إلا أبعد من جسمه، عالم يتألف من جسمه وحده. وخيل إليه في هذا اليوم الثالث من سيره نحو الشرق أن أفكاره النادرة عن الماضي والمشاعر التي أحس بها حتى ذلك الحين إزاء هذا المحيط الذي لم يألف، وإزاء ألوان الفجر والغسق الدامي، وإزاء سرمدية هذه المسافات الصحراوية المخيفة، كانت كلها تجف شيئا فشيئا في رأسه وجسمه المكدودين. ولكن لم تكن الآلام الجسمية هي أسوأ الآلام، فقد كان بيسع أفكاره أن تخضعه لعذاب أفضع حين تقول له مثلا: إن هذه الكيلومترات 250 التي تحدث عنها الطيار ينبغي أن تفهم على أنها في خط مستقيم، وأن المسافة التي قطعت في هبوط التلال وصعودها إنما كانت تطيل الطريق إطالة كبيرة. لقد كان من الخير له أن يتجاهل مثل هذه الأفكار أو لا يقف عندها طويلا على الأقل. وكان يستغرق أحيانا في حلم أو يشعر أنه يحلم على الشكل الأبله الذي يحلم به الناس المحرومون من أي تفكير، فيبلغ بغرابة أن يجرد هذه الحقيقة التي يدعوها جسمه. وكان يلاحظه خصوصا وهو يرقى على تلال الرمل، فيشعر لصعوبة تسلقها بتعب مجهد، وكان حذاؤه ينغرس عميقا في الرمل، وجسمه ينحني إلى الأمام، والألم ينبعث من كل أركانه تحت وطأة الإرهاق، وهو لو وجه خطواته لاضطر إلى التوقف والاستراحة عدة مرات لدى كل منحدر، وإلى حشد القوى اللازمة لبلوغ القمة. ولكنه لم يكن يوجه تصعيده إذا ما بلغ أقصى المنحدرات، فهو لم يكن يعرف أين كان يوجد وعيه لشخصه. كان يخيل إليه أحيانا أنه بعيد بعيد، وأحيانا أخرى أنه في ساقيه، ولكن الساقين كانتا تمضيان في السير، والقدمين تغوصان، والجسم ينحني إلى الأمام، فينتهي آخر الأمر إلى بلوغ القمة. واستعاد سيره مرتين أو ثلاثا دون ما وعي لأي شيء إلا لحركة مشيته، لا كما يفعل حالم مستيقظ شارد الفكر في مكان آخر، وإنما بغيبوبة فكر تام. كان يقال إنه لم يكن إلا جسما يحس بالحر الباهر المؤلم، ويدرك الجهد والعهود التي استغرقت فكره، ويشعر بالآلام التي كان حلقه ولسانه يكبدانها إياه، بيد أنه كان يعي ذلك كله دون ما ذاكرة ودون أي نظام ومن غير انفعال تقريبا، كما يكون جسم ليس إلا جسما. كان موجودا، وإن الآلة التي كان قد أدارها في بدء النهار لتستمر في شق الطريق شقا أعمى، وإنما شعر بالخور لأول مرة حين بلغ ذروة تلة رملية مرتفعة جدا، فتوقف لحظة ليرقب المساحات الصحراوية الممتدة أمامه على مدى النظر، وكان إحساسا غريبا، فقد شعر بتهافت في ساقيه، وخيل إليه أن جسمه كله يتراخى ويجنح إلى جانب، ثم سقط على الرمل وتدحرج قليلا على المنحدر قبل أن يتمكن من التماسك. وحين جلس لاحظ أن قبضتيه كانتا مشدودتين ويديه مملوءتان ترابا، فجعل يحدق إليهما شارد الذهن في المبهم، ثم فرق بين أصابعه فأخذ الرمل الأشهب يسيل، ولم تقر في ذهنه أي فكرة بهذا الصدد، فنهض على قدميه واستأنف سيره. وبعد أن خطى 50 مترا تقريبا أدرك أنه بذل الجهد العنيف ليستطيع الوقوف من جديد. وبعد الظهر فكر غير مرة في هذا الخور الذي اعتراه، وكان يقول في نفسه إنه من عجب أن يفقد توازنه في حين كان يشعر بثبات ساقيه. وكان قد لاحظ من قبل أمرا غريبا، إنه بقدر ما كان يمشي كان يشعر بالقوة في ساقيه. وحين أدركه الخور الثاني كانت الشمس تميل إلى المغيب، ولم يبق له من وقت السير إلا ساعة، ولم يفاجئه هذا الخور عند قمة تلة، وإنما في منتصف الطريق لدى منحدر، وقد حدثت الأشياء بالطريقة نفسها دون ما إذان، ولكنه في هذه المرة وعى ما حدث في ساعة السقوط بالذات، فاستمسك بطريقة آلية متفاديا من التدحرج، ثم نهض على قدميه ومضى. وانطفأت الشمس في المغرب محرقة بشعاعاتها السماء والرمل ولحمه بالذات، وكان ظلها يمتد أمامه فيحول مخضرا ثم أرجوانيا، وللمرة الأولى منذ ساعات طويلة استشعر إحساس عزاء خفيفا، لكنه سرعان ما فكر بأن عليه ألا يحس بالعزاء، فقد كانت الراحة تضر به. كانت مهمته أن يمشي، أن يمشي حتى المستحيل، ذلك كان أمله الوحيد، ولكنه كان يعرف أيضا أنه لم يبلغ بعد نهاية المدرج، وأنه سينهض غدا على قدميه ويستأنف سيره حتى الليل، وكان يعتقد أنه قد جاز زهاء 190 كيلومترا، وسيكون باستطاعته بعد 24 ساعة أن يقول إنه قطع 250 كيلومترا، هذا إذا أتيح له أن يرى شمس الغد تغيب. وتلاشى ظله حين اختفت الشمس، ورأى صخرة على مبعده، فمال قليلا عن طريقه ليبلغها، وما كان يستطيع أن يفسر لماذا يؤثر النوم إلى جانب صخرة، لم يكن هذا احتماء وما كان يرغب فيه، وإنما كان شيئا يستطيع أن ينضم إليه ويرافقه، لم يكن كل شعور قد جف فيه بعد على ما يخيل إليه، والانضمام إلى أي شيء حتى ولو كان حجرا في هذه الفلاة المنعزلة إنما هي حاجة إنسانية ما فتئ يستشعرها في نفسه. وجلس في ظل الصخرة فحل منديله عن رقبته وفك نطاقه ونزع عليه وجوربيه، وكانت قدماه المتورمتان تقطران، وكان الدم ممتزجا بالتراب والوسخ بين أصابعه، وأزاح منديله ليتقي الرمل والطجع. ظل فاتحا عينيه لحظة وهو متمدد على ظهره يراقب ألوان الرمل التي كانت تتحول من الأرجوان البنفسجي إلى الأرجوان المخضر، ورأى النجوم تظهر ويطل بسرعة قمر عظيم. وفي اللحظة التي أغمض فيها عينيه سقط في النوم كأنما هو يسقط في زوبعة من الظلمات. وحين استفاق كانت الشمس قد بدأت تنير نهارا جديدا وتقذفه بأشعتها، ولاحظ أنه كان قد ظل نائما وأدرك السبب بيسر. لقد كان في وضع صحي سيء جدا، أسوأ من وضعه عشية الأمس، وظل جامدا لحظة طويلة وعنده ميل ألا يتحرك بعد وأن يضع حدا لهذا الصراع الذي لا طائل تحته، ولكن إرادة خفية قصرته على الجلوس، وشعر تحت وطأة الجهد الذي بذله للنهوض بأن جميع عضلات جسمه أخذت تئن كأنما هي دواليب غير مشحمة. وإذ هو كذلك موهون مهتز الرأس تحت ثقله يئن خفيفا بالرغم عنه، وقر في ذهنه أنه أدرك من حبله نهايته، بيد أنه نجح في تهيئة معدات الذهاب من شد نطاقه ووضع المنديل حول الرقبة وانتعال الحذاء والجوربين، ونجح بعد ذلك في النهوض، وشعر أنه في حالة تقرب من الحلم، لا هي يقظة ولا نوم، وإنما هو سائر بنصف وعي في عالم غير واقعي، وكان يعرج ويتهادى وينوس في عالم يسيطر عليه الألم والحمى، والذي أمسكه على قدميه في 20 الخطوة الأولى إنما هو التفكير بأن تصلب أعضائه زائل رويدا رويدا إذا استمر هو في الحركة. وكان قد توقع أن يكون للعنف الذي يأخذ به جسمه عواقب وخيمة مع الزمن، ولكنه لم يكن قد تنبأ بأن هذا الألم كله وهذا الإرهاق جميعه سيسقطان عليه بمثل هذه الفجاءة المريعة. كانا يحدقان به كل من جانب ويهددانه بالهزيمة، ولكنه وجد القدرة على المقاومة، بل على أن يشهر معركة لم يشهر مثلها في حياته أبدا. ذلك أن كائنا بشريا تملكه رؤية ما سيظل يعارك، ويستطيع أن يعارك بحظ أوفر من العناد ما طغت عليه المشقة والإرهاق حتى يصبح العراك مستحيلا. أية رؤية كانت تتسلط عليه؟ إنه بات لا يعرف ذلك جيدا. رؤية بحر بات لا يستحق أن يدرك. رؤية اجتياز 150 كيلومترا لا جدوى من اجتيازها. هل كانت إحداهما أو كلتيهما معا؟ لقد نسي ذلك. إنه أضحى لا يعرف لنفسه فكرة ولا حلما ولا هما. بات لا يعرف إلا أن يمشي. ومع ذلك فإن وضعه كان خيرا مما كان لحظة الذهاب. إنه يشعر بتحسن وبأنه يملك قوة جديدة، وبأن الصراع ضد الألم والإرهاق يخف قوة. وبدأت بعض الأفكار الغريبة تتكشف لذهنه، ولم تكن أفكاره عند هذا الحد تعني إلا المحافظة على نفسه. وتذكر بعض المعلومات التي كان يعرفها عن الصحراء، وبعض أطراف من معرفة كان يقع عليها بين وقت وآخر في مطالعاته وحديثه، فأخذ يفكر بما عساه يصيب الجسم حين يتعرض طويلا للشمس، وحين يخسر الإنسان كثيرا من ملحه بالرشحان، أو حين ترعنه الشمس. ولكن هذه المعلومات لم تكن لتفيده شيئا، لم يكن يستطيع أن يجد الملح أو الماء ولا أن يبترد بأية طريقة. وبالرغم من أن تصلب أعضائه قد تراخى قليلا، فقد ظلت آلامه حية في بضع نواح من جسمه، وكان من أشدها ألم يقوم في أعلى فخذيه حيث الجلد كان دون ريب مشققا، ولكن هذا الألم كان يقلقه أقل مما تقلقه حالة عينيه، فقد كان يعمى شيئا فشيئا، وقد أدرك ذلك إذا دار عينيه نحو الشمس من جهة الشمس، فاستحال عليه أن يبقيهما مفتوحتين، ثم أدرك ذلك إدراكا أوضح إذ نظر إلى الصخور والتلال التي لم تكن تبعد عنه كثيرا، فرأى تعاريج غير بينية وزوايا ممحوة كانت أشكالها تتراقص أمام عينيه في ضرب من غشاوة منير، وسار خافض الرأس ليتجاهل أنه كان يعمى، وجعل يتقدم بأبطأ مما كان يتقدم في الأمس، بالرغم من أنه حاول أن يحافظ على خطوة منتظمة، وبالرغم من أن تلال الرمل التي كثيرا ما كانت تستمهل سيره أصبحت أقل عددا وارتفاعا وشعر بأنه ثقيل شديد التعب، وكان ظله الآن والشمس في السمت يزلق تحت قدميه فيشق عليه أن يتبع خطا مستقيما. وكان يعلم أنه إن دأب على هذه الخطوة البطيئة فلن يقطع 60 كيلومترا الأخيرة، ولكن لم تكن له حيلة في شيء. إنه لم يكن يستطيع أن يجبر ساقيه على أن تتنقلا بأسرع مما تقدران. وقبل الأصيل لاحظ أن تنفسه يشتد عسرا وإيلاما، فعلم أنه يقترب من النهاية، وكان حلقه الجاف يحرقه، وكان يحسب لدى كل لهثة أنه يتنفس نارا، فأدرك أنه لن يقطع بعد أكثر من 2 كيلومترين أو 3 في الساعة. وكان رأسه يدور وعقله يمتلئ بالأفكار الخيالية العجيبة، وكان فكره معظم الوقت مخدرا، بحيث أنه بات لا يعرف ما كان يفعله، أهو يمشي بعد أم أنه يتبع ظله. فأحيانا كان ظله يبدو هناك، وأحيانا أخرى لم يكن هناك. أيكون هذا وهما؟ وتوقف مرة وهو موقن أنه لن يطيق بعد أن يخطو خطوة واحدة، وظل جامدا وقتا طويلا، ولكنه استعاد سيره. كان يجب أن يستمر، وامتلأ سمعه لدى النهاية بأصوات عديدة في صيحات متقطعة، واضحة حينا بعيدة حينا آخر، كأنما كانت تجتاز ضبابا من الأفكار. لقد سمع صوت أمه وأصوات أولاده، وفي مفارقة مفاجأة لم يرى نفسه وهو يتهاوى في هذا الجحيم الصحراوي من الشمس والرمال، وإنما رأى وهو يهبط الشارع الرئيسي في مدينته الأصلية، فيحييه الناس من يمين وشمال ويبسمون له بلطف، ومرتين سمع هتافات وتصفيقا، ولكن هذه الضوضاء كانت تبدو غالبا آتية من بعيد، فبات لا يسمعها بعد بسمعه، وظل يمشي بالرغم من أنه قد فقد وعيه تقريبا، وبات لا يرى أي أهمية لأي شعور من حواسه. وتغلبت التلة التالية على آخر قواه، ولم تكن إلا تلة صغيرة ولكنها متعرجة، وكان عليه أن يدور حولها، ولكنه لم يكن يعرف، كان يعرف فقط أنها تقوم في طريقه، فأدرك منها منتصفها ولم يستطع أن يمضي إلى أبعد، وكان قلبه يخفق بمشقة وكاد يختنق بأنفاسه ذاتها، ولم يكن يستطيع أن يخطو خطوة واحدة وراء ذلك. وحين حاول هوى على صدره ولم يقم بعد، وتخبط تخبطا ضعيفا، وارتفع جسمه قليلا، ولكن الوعي غادره، وحاول مرة أخرى ولكنه لم ينجح إلا في الانزلاق على المنحدر، فشعر أنه يتدحرج دون أن يتمكن من الاستمساك، ثم لم يشأ جزء منه أن يعرف شيئا بعد، فقال انتهى الأمر، وراحت نفسه في غيبوبة. ولم يعرف أي وقت مر به قبل أن يستعيد وعيه، فشعر بشيء جاف وحار كأنه رمل يتسلل عبر حنجرته، فأنفق لحظات قبل أن يدرك بأن ذلك ماء دون ريب، وفتح عينيه في الظلام دون أن يعرف أيان كان، وما كان يهمه أن يعرف ذلك، بل إنه لا يعترف بأنه ما زال على قيد الحياة. وبدا في حقل رؤيته وجه غامض، وجه أرمد كأنما هو معلق في الهواء فوق وجهه، وارتفع صوت حلقي يقول بفرنسية محطمة ثم بالإنجليزية، أكان هناك آخرون أم أنك وحدك؟ فحرك شفتيه ولكنه لم يسمع أي صوت يخرج منهما، وتكشفت له في ذهنه صورتان، كانت إحداهما تريه 3 رجال، إما أنهم ماتوا الآن أو أنجدوا، وكانت الأخرى تريه رجلا وحيدا جالسا في ظل طائرة، ربما كان لا يزال حيا، ولكن هذه الصورة الأخيرة سرعان ما انمحت، لم يكن الرجل يستحق أن ينقذ، وتقلص فمه وحلقه المشققان ليبذلا جهدا للكلام، ثم تمتم لا أحد.